بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. أي صلاة يا ربي تصليها على هذا الإنسان العظيم؟ يقول الداعي: أريدها أن تكون أفضل صلاة، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على من؟ ليس على الناس العاديين من خلقك، وإنما على أحد من عبادك وأنبيائك. هذه الصلاة التي نطلبها للنبي صلى الله عليه وآله، نريدها أن تكون أرقى صلاة، الأمر الذي يليق بشخص النبي صلى الله عليه وآله، الذي هو سيد الخلق، الذي هو حبيب الله، الذي هو أقرب العباد إلى الله، الذي هو خير ما خلق الله سبحانه وتعالى. وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. نريدها أن تكون أفضل صلاة على الأنبياء والرسل. أعتقد أن الأمر واضح، لأنه الأنبياء هم كل من يحمل الوحي ويتلقى الوحي من السماء يسمى نبيا، أما الذي يكون رسولا هو الذي يحمل رسالة من الله سبحانه وتعالى إلى مجموعة من الخلق، ولهذا يكون الرسول أخص من النبي، وكل رسول فهو نبي، وليس كل نبي فهو رسول، وإنما الرسول هو الذي يحمل رسالة يكون فيها حالة، يعني توجيهات معينة تأتي من السماء إلى الخلق، إلى العباد، تأتي من الله سبحانه وتعالى إلى عباده. هذا يسمى في الاصطلاح الديني، في الاصطلاح الإسلامي يسمى رسولا. أما النبي لا، هو كل من يمكن أن يكون هناك في كل رسالة أنبياء متعددين، مثلا موسى عليه السلام يكون رسولا، عيسى عليه السلام يكون رسولا، لكن يمكن أن يكون هناك بعض الأنبياء الذين يتفرعون عن رسالة موسى عليه السلام، وأيضا يحملون الوحي من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يكون وحيهم شموليا عاما بحيث يسمى رسالة. فنحن نريد أن تكون هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كأفضل ما يصلي الله سبحانه وتعالى على عباده، على أنبيائه، على رسله، على صفوته الذين يصطفيهم، الذين يختارهم اختيارا، الذين يكونون أصفياء له، بحيث لا يخالط مودتهم لله، طاعتهم لله لا يخالطها شائبة. وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. الله سبحانه وتعالى هو مصدر الكرامة، ولكن هو حينما يكون بعض العباد بحالة بحيث يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته، هو يسبغ عليهم من كرامته. هؤلاء الذين يكون لهم كرامة عند الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الله سبحانه وتعالى يكرمهم، الله سبحانه وتعالى يعظمهم، الله سبحانه وتعالى يعطيهم يعني شأنا استثنائيا عن شأن بقية العباد، لكن يبقى أن هذه الأمور كلها مصدرها من الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يجعل هذه الكرامة لبعض عباده الذين يستحقون هذه الكرامة ويتميزون عن بقية الخلق بهذه الكرامة. ثم بعد ذلك تأتي الصلاة على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. نحن لابد أن نلتفت في هذا الدعاء الكريم، وخصوصا في هذا القسم الثاني منه، أو إن صح التعبير الفصل الثاني منه، نتحدث عن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى من خلال ما نصبه لنا من حجج على دينه وأدلة على طاعته. ولهذا أول ما افتتحنا القسم الثاني وجدنا أنه يؤكد الصلاة على شخص النبي صلى الله عليه وآله بذلك النحو الاستثنائي من الصلاة، تلك الصلاة التي تجعل النبي صلى الله عليه وآله له من الصلاة كأرقى ما يمكن أن يكون لبني البشر. ثم بعد ذلك تأتي الصلاة على الإمام أمير المؤمنين، وبعد ذلك كما هو معروف في الدعاء يتسلسل ذكر الأئمة صلوات الله عليهم إلى الإمام المهدي عليه السلام. الصلاة على أمير المؤمنين في هذا الدعاء تضمنت جهات متعددة، تضمنت خصوصيات متعددة وأشارت إلى عناوين متعددة. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين، هذه الصفة صفة أنه أمير المؤمنين توجد كثير من الروايات تشير إلى أن هذا اللقب قد لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته، بحيث كان بعض الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ولو في بعض الأحيان حينما يخاطبون الإمام علي عليه السلام كانوا يخاطبونه بإمرة المؤمنين، وأن ما كان بعد ذلك من أن كل من كان له الخلافة الظاهرية للنبي صلى الله عليه وآله وجلس في مجلس الخلافة الظاهري للنبي يسمى بهذا الاسم، ومع الأسف أنه هذا اللقب حتى بعض الناس الذين عاشوا فترة بعيدة جدا وهم بعيدون جدا كل البعد عن شريعة النبي صلى الله عليه وآله، عن الالتزام بمنهج النبي صلى الله عليه وآله، مع ذلك يأخذون هذا الاسم. هذا ليس أمرا عجيبا وليس أمرا مستغربا، حتى بعض الملوك الذين عاشوا في عصرنا كان بعضهم يسمى بأمير المؤمنين وكأنه هذه القضية، أو حتى بعض الناس الذين قد يكون في ذمتهم وفي رقابهم دماء كثير من المسلمين في هذا العصر لأنهم يكثرون كثيرا من المسلمين ويهدرون دماءهم أيضا يلقبون أو يلقبون أنفسهم بهذا اللقب. هذا ليس أمرا عجيبا في هذه الدنيا، هذه الدنيا هي مبنية على أنه الله سبحانه وتعالى يفسح المجال لعباده ويختبرهم، ويوجد فيها كثير من الانحرافات وكثير من الاعتداءات والسرقات للمواقع التي جعلها الله سبحانه وتعالى، بل حتى والأوصاف التي اختص بها الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله اختص بها بعض الخلق. هذا الأمر ليس مستبعدا، لكن صاحب هذا اللقب الحقيقي الذي يستحقه، الذي هو نفس النبي صلى الله عليه وآله بحكم آية المباهلة، الذي هو مع الحق والحق معه يدور معه حيثما دار، صاحب هذا اللقب هو الإمام علي عليه السلام. حتى وإن تسمى به الآخرون هذا ما راح يأثر على صدق هذا اللقب حينما ينطبق على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وقد وجدنا أن الأئمة من أبناء علي عليه السلام كانوا يتحامون أن يلقبوا بمثل هذا اللقب، يعني توجد لدينا بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام أنه يغضب حينما يناديه ويسميه بعض الناس بأمير المؤمنين، هو قد يكون في ذلك العصر هو أمير المؤمنين في ذلك العصر، لكن هذا اللقب له خصوصية كأنه لا يمكن أن يطلق إلا على هذا الشخص العظيم الذي كان له هذا الموقع من النبي صلى الله عليه وآله، هو خليفة النبي صلى الله عليه وآله. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. هذه القضية هي أيضا من القضايا التي تعرضت إلى محاولات كثيرة من خلال الواقع السياسي بعد النبي صلى الله عليه وآله، ومن خلال الواقع الذي يسجل لنا التاريخ ويحفظ لنا الفكر والمبادئ، تعرضت إلى محاولات كثيرة للالتفاف وللتغيير وللمحق، أنه لا يقبل الكثير من الناس أن الإمام علي عليه السلام هو وصي النبي صلى الله عليه وآله، مع أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد أوصى له في بداية البعثة حينما جمع عشيرته، حينما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وجمع أهل بيته وعشيرته قومه جمعهم وتحدث معهم عن رسالته، ثم أيضا أشار لهم إلى أن من يؤازره الآن هو الذي سيكون خليفته من بعده. لم يكن هناك من شخص ينهض ليعبر عن المؤازرة التامة للنبي صلى الله عليه وآله والنصرة التامة للنبي صلى الله عليه وآله غير الإمام أمير المؤمنين، وكان صبيا آنذاك. لكن هذه الحقائق عندما تكون حقائق إلهية وتعالج مجمل مستقبل ما بعد بعثة النبي، مستقبل الرسالة الإسلامية، من الطبيعي جدا أنه نجد في بعض الأحيان توقيتاتها غير قابلة لأن نفسرها بوفق التفسيرات التي تقصر النظر على تلك الحقبة الزمنية. ولهذا تذكر الروايات أنه خرج بعض عشيرة النبي صلى الله عليه وآله وهم يبكتون أبا طالب عليه السلام والد الإمام علي عليه السلام، ويقولون له لقد أمرك أن تسمع لابنك. يعني هذا الأمر لم يكن مستساغا في ذلك الوقت، ولكن لأهمية هذا المقام، هو مقام الخلافة ومقام الولاية التي تكون بعد النبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله ثبته من أول الأيام، ثم استمر من خلال مناسبات متعددة وصيغ مختلفة للحديث عن هذا الموضوع. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا يكون نبي بعدي، وإلى آخره من الأمور. توج النبي صلى الله عليه وآله هذه القضية حينما أخذ البيعة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير، بحيث بعد لم تبقى حجة أو عذر لأحد يعتذر به أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه وقف على رؤوس الأشهاد، جمع الناس في ذلك الجمع الضخم الذي كان المسلمون قد خرجوا فيه للحج مع النبي صلى الله عليه وآله عند مفترق الطرق، جمعهم النبي صلى الله عليه وآله في غدير خوم. قال: من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسوله. ثم بعد ذلك قال، أخذ بيد الإمام علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، إلى آخره. هذا الحديث الغدير، الحديث المعروف. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله أكد على هذه القضية بما لا يقبل الشر، فالإمام أمير المؤمنين هو وصي رسول رب العالمين. لكن هذا الوصي هل يكون سوى عبد من عبيد الله؟ طبعا يأتي التأكيد مرة أخرى، كما وجدنا هذا التأكيد بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله حينما صلينا على رسول الله، قلنا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كأول صفة من صفاته. هذا الأمر أيضا نجده في شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حينما نقول أول ما نعبر عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نعبر عنه أنه عبدك ووليك وأخي رسولك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. هذا علي الذي له هذا المقام العظيم، أول ما نتحدث عنه نتحدث عنه بأنه عبد لله سبحانه وتعالى. وكما تحدثنا عن أخيه وسيده ونبيه النبي صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما قلنا: اللهم صل على محمد عبدك، وكما نقول في التشهد: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا الأمر التأكيد على عبودية هؤلاء الناس العظماء الذين لا يتمكن الإنسان العادي أن يدرك عمق عظمتهم، أن يدرك قمة تلك العظمة، هذا التأكيد على عبودية هؤلاء يمثل مناعة من الغلو الذي قد يقع فيه البعض من الناس، حينما يحسب أن هذه العظمة التي لا يتمكن من استيعابها، التي لا يتمكن من معرفة خصوصياتها، لا يصل إلى عمقها إلى غورها، حينما يلاحظ هذا الأمر قد يستبد به الغلو ويضيق صدره عن أن يقبل أن هؤلاء عباد من أمثاله. لكن لابد أن نلتفت إلى أن عظمة الإنسان أصلا عظمة الإنسان الحقيقية هي تبدأ من عبوديته لله سبحانه وتعالى. أصلا لا يوجد هناك أي طريق لعظمة الإنسان إلا أن يكون صادقا في عبوديته لله سبحانه وتعالى. ولهذا من أعظم ما نصف به شخصا خلقا من خلق الله أن نصفه بأنه عبد لله. لكن البعض طبعا يستجيب لمتطلبات هذه العبودية، يتمشى مع ما تقتضيه هذه العبودية، البعض قد لا يخرق ويخرج عن زي العبودية، يحاول في كثير من الأحيان أن لا يعترف بهذه العبودية بصيغة أو بأخرى، مرة لا يتقبل مثلا أحكام الله بحيث لا يطيعها، لا يمتثل إليها، لا يقبلها، مرة أصلا حتى لا يتقبلها كأحكام، يعني هو يعطي لنفسه حق التشريع في مقابل الله سبحانه وتعالى الذي له حق التشريع، وأمثال ذلك من الأمور التي يختلف الحال فيها من إنسان لآخر من أولئك الذين لا يتقبلون حقيقة عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. أما الإمام علي عليه السلام الذي هو قدوتنا، الذي هو مثلنا، الذي نقتدي به، الذي هو إمامنا، الذي نأتم به، وهنيئا لمن يتمكن من الائتمام بإمامه وبوليه الإمام علي عليه السلام بدرجة أكبر. فقد روي عنه أنه كان يقول فيما يناجي به ربه ليتحدث ويعبر عن شعوره بالعبودية لله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف يقول، يقول كفاني عزا أن أكون لك عبدا. لاحظوا عبوديته لله هي عزه الذي يعتز به ويكتفي به كعز بحيث لا يحتاج إلى عز من بعده. لاحظوا هذا المستوى الرفيع من الإحساس بالعبودية والوعي بأهمية هذه العبودية، بحيث الإنسان كلما يعطى عز هو يتمنى أن يكون له عز أكثر من ذلك. الإنسان حاجته إلى الكرامة وإلى العز لا تنتهي. لكن الإمام علي عليه السلام حينما يدرك أن هذه العبودية يمكن أن يصل بها إلى أعلى درجات العز يكتفي بها كعز. كفاني عزا أن أكون لك عبدا وكفاني فخرا أن تكون لي ربا. ثم يقول إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. هذا الشعور بالعبودية لله سبحانه وتعالى وهذا الإحساس بالفخر وبالاعتزاز بالانتماء إلى الله سبحانه وتعالى كرب يرجع الإنسان إليه ويرتبط به، وكفاني فخرا أن تكون لي ربا، هذا يجعله بعد ذلك يعبر عن علاقته مع الله سبحانه وتعالى ورؤيته ونظرته لله سبحانه وتعالى بكلمتين: أنت كما أحب. هو غاية ما يحب الإنسان يجده في الله سبحانه وتعالى، غاية الكمال موجود في الله سبحانه وتعالى، متجسد ومتحقق في الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هناك شيء كامل في الدنيا فكماله بقدر ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى، ولا كمال وراء الله سبحانه وتعالى أصلا ما موجود، لأن ما بعد الحق إلا الضلال. فيقول له أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. نحن حينما نؤمن بالإمام علي عليه السلام ونؤمن بأنه وصي النبي ونؤمن بأنه وارث النبي ونؤمن بأنه الشخصية التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله للبشرية لتجسد حقائق القرآن الكريم بشكل إنساني متحرك على الأرض في ضمن تحديات هائلة وضخمة عاشها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لكي يضرب لنا بها المثل الأعلى في تطبيق القرآن الكريم، في تطبيق تعاليم الله سبحانه وتعالى. هذه الشخصية تبقى في حدود العبودية، وإذا أردنا أن نعظم عليا عليه السلام فلينبغي أن نعظمه من خلال عبوديته لله. وإذا أردنا أن نقتبس شيئا من عظمة علي عليه السلام ونتجه باتجاه تلك العظمة، أيضا لابد أن نتجه في ضمن خط عبوديته لله سبحانه وتعالى، نتجه إلى الله سبحانه وتعالى لنتحدث أيضا عن عبوديتنا لله ولننفذ هذه العبودية في كل نواحي حياتنا. عبدك ووليك، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عبد الله، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. هذه الولاية طبعا يمكن أن يكون للإمام أمير المؤمنين عليه السلام صفة الولاية بالمعنى العام، بمعنى أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن أولياؤه إلا المتقون. فالإمام علي عليه السلام بما أنه أحد المتقين، بما أنه سيد المتقين، فهو يكون من أولياء الله. ويمكن أن يكون هناك ولاية أرفع من هذه الولاية التي تكون لأي أحد من أولياء الله، للخاصة من عباد الله سبحانه وتعالى. تلك هي الولاية التي نقرأها في آية الولاية. أي آية؟ آية التصدق بالخاتم، الآية التي نزلت في الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو يعيش حالة من حالات عبوديته لله سبحانه وتعالى. كيف حينما كان راكعا وجاء ذلك السائل يسأل في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، الفقير جاء يسأل يطلب من المسلمين أن يقدموا له شيئا من العون والمساعدة، لم يكن هناك من أحد يقدم له أو يتمكن أن يقدم له شيئا من المساعدة. فهذا السائل كأنه انزعج، كأنه شعر بالانكسار، أنه لم يستجب له أحد. أشار له الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، في الرواية هكذا ورد أنه أشار له وكان راكعا عليه السلام، أشار له بإصبعه الذي كان فيه خاتم. فجاء ذلك السائل ونزع الخاتم من إصبع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الموقف، هذا الموقف الركوع والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى الذي لا يعزل الإنسان عن الواقع الذي يحيط به، وإنما هذا الخضوع وهذا الخشوع لله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان قريبا من أن يقوم بدوره الإلهي الإسلامي في ذلك الواقع. خشوع المسلم وخضوع المسلم لله وعبادة المسلم لله سبحانه وتعالى لا يعزله عن الواقع، وإنما يدسه ويدفعه إلى الواقع دفعا لكي يؤدي التكاليف الإلهية في ذلك الواقع. مع الأسف بعض الناس يحسبون أن الاحتياط إنما هو فقط في الاجتناب الواقع واجتناب التصدي للأمور العامة التي لا بد أنه يؤدي الإنسان فيها وظيفته، مع أنه الاحتياط والتقوى والورع في بعض الأحيان هو الذي يستوجب مزيدا من التصدي، مزيدا من الاهتمام بما يحيط بنا، أن لا ننعزل عن هذا الواقع، أن نكون مؤثرين فيه باتجاه الأهداف الإلهية. هذه الواقعة وإن كانت واقعة صغيرة وإنما لا يوجد فيها إلا عملية تقديم صدقة وحل مشكلة شخص واحد، لكن فيها دلالة تعبيرية عالية على أن هذا الإمام الذي كان إذا صلى، لابد أن نأخذ هذه القضية بنظر الاعتبار، هذا الإمام كان إذا صلى يأخذه الخشوع لله سبحانه وتعالى، يأخذ منه مأخذا عظيما، بحيث كانوا ينزعون عنه السهام في معركة صفين في وقت صلاته، لأنه يستغرق مع الله سبحانه وتعالى بحيث لا يحس ألم نزع تلك السهام كما ورد في بعض هذه الروايات. لكن في نفس الوقت هذا الذي يستغرق في عبادة الله ومع الله إلى هذا المستوى، استغراقه في العبادة لا يلغي دوره في خدمة الناس ومساعدة المحتاجين والوقوف إلى جانب المستضعفين. نحن أيضا نحتاج إلى مزيد من الاقتداء بأمير المؤمنين عليه السلام في هذه القضية. على أي حال، الإمام أمير المؤمنين حينما صدر منه هذا الأمر، نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله بتلك الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني نجد أن الله سبحانه وتعالى حدد لنا أركان الولاية، معالم هذه الولاية التي هي الولاية الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى، يتفرع منها ولاية النبي صلى الله عليه وآله، ويتفرع منها ولاية ذلك الشخص الذي كان يصلي في زاوية من زوايا المسجد ولم يجد ما يقدمه إلى الفقير إلا ذلك الخاتم الذي بإصبعه. لاحظوا عظمة الإسلام، عظمة رجالات الإسلام، عظمة القرآن، وهو يتحدث عن هذه المفاهيم العظيمة ويسجلها للبشرية لكي تأتي وتنهل من هذا المنبع العذب. فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام له هذه المرتبة من الولاية، لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار حينما نوالي عليا وحينما نردد في أذاننا في اليوم والليلة عدة مرات أشهد أن عليا ولي الله. نريد طبعا هذه ليست جزءا من الأذان، وإنما يستحب ذكرها كما يذكر بعض علمائنا أنه يستحب ذكرها حينما يشهد للنبي صلى الله عليه وآله بالرسالة، يشهد لأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية. هذه القضية تحتاج إلى مزيد وعي منا أن نعرف أن ولاية الإمام علي عليه السلام هي ولاية متفرعة عن ولاية النبي صلى الله عليه وآله، التي هي بدورها أيضا متفرعة عن ولاية الله سبحانه وتعالى. وهذه الولاية هي التي تجمعنا في ولاية عرضية، يعني في الولاية التي الأفقية إن صح التعبير، حينما يكون المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك، وحجتك على خلقك، وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما تحدثنا في اللقاء السابق هو عبد الله قبل كل شيء، وهو ولي الله، وشرحنا معنى الولاية لله سبحانه وتعالى. وأيضا هو أخو النبي صلى الله عليه وآله، عبدك ووليك وأخي رسولك. المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام يذكر لها صور ومواقف تتحدث عن هذه الأخوة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الأخوة ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله حينما آخى بين المهاجرين والأنصار في بعد أن ذهب إلى المدينة وهاجر إلى المدينة، لم يؤاخي بين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبين أي أحد من الناس. وأيضا كانت هناك مؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم، أيضا لم يؤاخي النبي صلى الله عليه وآله بين الإمام أمير المؤمنين وبين أي أحد. فكأن هذا الأمر يعني أثار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وآله يعني توجه إلى هذا الأمر وقال له ادخرتك لنفسي، أما ترضى أن تكون أخي في الدنيا والآخرة؟ هذا المضمون موجود. أيضا هناك مشهد عظيم من مشاهد المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هذا المشهد يعني يكون للسماء فيه دور بارز وواضح. النبي صلى الله عليه وآله في يوم هجرته من مكة إلى المدينة كان هناك مؤامرة لاغتياله، لقتله، كان هناك محاولة لتصفية الإسلام من خلال تصفية هذه الشخصية الأولى العظيمة في الإسلام، تصفية شخصية رسول الإسلام، اغتيال النبي صلى الله عليه وآله من خلال مؤامرة اتفقت عليها بطون قريش التي كانت تعادي النبي صلى الله عليه وآله. الإمام أمير المؤمنين طلب منه النبي صلى الله عليه وآله أن يبيت في الفراش في مكانه لكي يكون هناك عملية تمويه على أعداء النبي صلى الله عليه وآله، فلا يراقبونه، يحسبون أنه هو في فراشه، والنبي صلى الله عليه وآله يهاجر وينتقل من مكة إلى المدينة. في تلك الحالة يقال يروى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يسأل النبي هل أسلم أنا حينما أبات في فراشك أو أنا أتعرض للقتل، وإنما سأله هل تسلم يا رسول الله، فقال له نعم. فكأن هذا الأمر قد اكتفى به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يعني لحظة هم متعلق بالنبي صلى الله عليه وآله بحيث لم يسأله عن نفسه وعن حاله وما يكون عليه حاله. في هذا الموقف الذي يعبر عن درجة عالية من المؤاخاة، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى اثنين من أفضل الملائكة، جبرائيل وميكائيل، ولعله هما أفضل الملائكة الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى. قال لهم إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر، فأيكم يختار أن يكون هو الذي يكون عمره أطول من الآخر؟ فاختار كل منهما الحياة، يعني لم يؤثر أحدهما صاحبه بالحياة. فالنبي صلى الله عليه وآله قال لهما أفلا كنتما كعبدي محمد وعلي عليهما السلام حينما آخيت بينهما وهذا علي يفدي أخاه بنفسه حينما كان على الفراش. ثم قال انزلا إليه فاحفظانه، فنزلا إليه وهما يبخبخان له يقولان له طوبى لك يا علي، لأن الله سبحانه وتعالى أصبح يباهي بك ملائكته. يعني لاحظوا هذا المستوى النموذجي الذي تقدمه هذه المؤاخاة بين الإمام علي عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله، تقدمه ليس فقط للبشرية كنموذج للمؤاخاة، وإنما كنموذج حتى لصفوة الملائكة الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته وطاعته. فهذا الموقف من مؤاخاة النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن نستذكره ونحن نردد هذا الدعاء. نحن حينما نردد كلمات الدعاء نحتاج إلى تجدد دائما من أجل أن نحافظ على حيوية شعورنا وإحساسنا بالدعاء، لكي لا يكون الدعاء رتيبا راكدا في نفوسنا وفي قلوبنا، بحيث يكون خاليا من الحيوية والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فنقرأ نقول اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو حجة الله على الخلق، النبي صلى الله عليه وآله هو الحجة قبل الإمام أمير المؤمنين، وأيضا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يكون هو الحجة على الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله. الحجة على الخلق، من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس، لا يحاسبهم، لا يعاقبهم إلا بعد أن يوصل إليهم الحق، إلا بعد أن يقيم عليهم الحجة في ذلك الحق، بحيث لا يبقى لهم مجال للاعتذار عن أنه لم يصل إلينا الحق. فيكون هناك حجج لله على خلقه، من جملتهم في طليعتهم الإمام أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عليه السلام هو حجة الله على خلقه، بحيث نحن حينما نتطلع إلى سيرة أمير المؤمنين، إلى مواقف أمير المؤمنين، إلى ما ورد عنه من كلمات ومن توجيهات ومن تعاليم حملها عن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد لا يبقى لنا حجة ألا نلتزم بتلك التعاليم، لابد أن نستجيب لتلك التعاليم. فيكون الإمام وأمير المؤمنين عليه السلام حجة لله، الله سبحانه وتعالى يحتج بها على خلقه. بعد لا يتمكن أحد من الخلق يقول أنا لم أكن مطلعا، لم أكن أعرف أنه هذا الأمر ممكن، لم أكن أعرف أن هذا الأمر لازم، هذا الأمر ضروري. يكون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حجة على الخلق. الإمام أمير المؤمنين من أهم خصائصه أنه هو الذي يمثل الخط الفاصل المائز بين الحق وبين الباطل. علي مع الحق والحق مع علي. إذا أردنا أن نعرف الحق واصطفافات هذا الحق ونعرف الباطل والاصطفافات التي تقف في مقابل الحق، نلاحظ يكون لدينا مقياس لذلك، يكون لنا حجة على ذلك. ما هو من هو الحجة؟ هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. من كان في صف علي عليه السلام فهو مع الحق. التعاليم التي تؤخذ من علي عليه السلام، التجسيد الحقيقي لسيرة النبي صلى الله عليه وآله ولسنته، تكون من خلال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. والأدلة على ذلك كثيرة عند عامة المسلمين. هذه الحجة على الخلق هذه أتمها الله سبحانه وتعالى ورسوله من خلال البيانات التي بينت. يوجد لدينا حديث معروف بين عامة المسلمين: علي مع القرآن والقرآن مع علي. إذا يكون علي مع القرآن ويكون القرآن مع علي إلى هذا المستوى، يعني إذن الإنسان إذا يريد يلتزم حقا بالقرآن وإذا يريد يعرف التجسيد الحقيقي للقرآن، كما ورد لدينا في بعض روايات التعبير بالقرآن الناطق، هذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يمثل القرآن الناطق، إذا يريد يعرف التجسيد الحقيقي يلتزم منهج الإمام علي عليه السلام. إذا يريد يعرف الحق يلتزم منهج الإمام علي عليه السلام. لاحظوا الفروض البديلة أو الاحتمالات البديلة تعطي لصحابة النبي صلى الله عليه وآله بمجموعهم، تعطيهم هذه الخصوصية بحيث يكونون هم حجة على النبي صلى الله عليه وآله. نحن حينما نلتزم بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام نكون قد احتطنا وأخذنا بكل المنهج، لأننا أولا أخذنا بشخص لا يشك أحد في صحبته مع النبي صلى الله عليه وآله وسابقته في الإسلام ومع رسول الله صلى الله عليه وآله، فنحن التزمنا منهج الصحابية، يعني كون هذا الرجل هو صحابي هو هذا يكفينا في أننا نلتزم بهذا. ألا يقولون بأيهم اهتديتم، بأيهم اقتديتم اهتديتم مثلا، فنحن حينما نهتدي بالإمام علي عليه السلام على كل التقادير يكون اهتداؤنا منجيا، يكون اهتداؤنا معذرا أمام الله سبحانه وتعالى. أما حينما نلتزم بالآخرين، الآخرون لا يكون لديهم إلا شيء مما للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأمور أخرى توجد في الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهم يفتقدونها. فإذا أخذنا بمنهج الإمام علي عليه السلام من المؤكد أن يكون هذا هو الأفضل وهو الأكثر الذي يمكن أن يكون لنا حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام حينما يسمعه الإنسان في مثل هذه الأيام، في أيام شهر رمضان، في أيام الإقبال على الله سبحانه وتعالى، في أيام إصلاح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، هذا يسأل عنه في يوم القيامة. لا ينبغي أن الإنسان يأخذ هذه الأمور ويأخذ يعني يمر عليها مرور الكرام من دون أن يعيرها الاهتمام الكامل. هذا الكلام يسمعه الإنسان، لابد إذا صار عنده شك في أدلته يتابع هذه الأدلة، إذا اقتنع بأدلته لابد أن يستجيب لهذه الأدلة وأن يتماشى معها ويؤدي الحق الذي تفرضه عليه هذه الأدلة. أما أنه يبرر لنفسه تبريرات واهية ضعيفة فهذا مما يجعله في يوم القيامة منقطع الحجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا أن نكون من أهل الحجة في يوم القيامة، بحيث الله سبحانه وتعالى يعذرنا حتى لو كان هناك لدينا شيء من التقصير، يعذرنا لأننا عملنا وفق ما قامت الحجة به علينا. لابد أن نأخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار. هذه هي الأمور المصيرية، المصير الأبدي للإنسان يتحقق من خلال هذه المواقف والمتبنيات التي يتبناها في دار الدنيا. وآيتك الكبرى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام آية الله، لكن أي آية؟ هو في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، كل خلق، كل شيء من خلق الله هو آية. لكن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لعظمته، لأن الله سبحانه وتعالى أودع فيه كرامته، علمه، كثير من الأمور التي لا يمكن أن يحصل عليها غيره، تكون علامته على الله. الآية يعني العلامة، تكون علامته وجلالته على الله سبحانه وتعالى أكثر من الآخرين، أكثر من بقية الأمور الأخرى، لأننا نجد أن هذا الإنسان هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الضراب، ونجد أن هذا الإنسان هو من أحلم الناس حينما يتعرض إلى المؤامرات ويصبر عليها من أجل مصالح المسلمين العليا. لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين وكان الجور علي فيها خاصة، وهو من أشد الناس وأصلبهم في الدفاع عن رسول الله وفي قتال الناكثين والقاسطين والمارقين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. نجد أن هذا الإنسان مر بمتغيرات ومحن عظيمة جدا، ومع ذلك هو دائما كان يمثل النموذج الأعلى والأرفع الذي قدمه النبي صلى الله عليه وآله لهذه البشرية. هذا الشخصية العظيمة التي يعترف عامة المسلمين بأنه كان أعلم الصحابة، هذا الرجل يحجر عليه ويحاصر 25 سنة في بيته، بحيث هذا العلم المخزون في صدره لا يكون هناك مجال لأن تستفيد منه البشرية، وكان مع ذلك صابرا. فهو الآية الكبرى: اللهم زدنا إيمانا وولاء لأهل الولاء. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. معنى النبأ العظيم كما ورد في كثير من الروايات، أو بتعبير أدق تأويل النبأ العظيم كما ورد في كثير من الروايات، هو أمير المؤمنين عليه السلام، أن الإمام علي عليه السلام هو النبأ العظيم. نعم، ورد لدينا في القرآن الكريم ما يشير إلى أن النبأ العظيم هو يوم القيامة، ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مصداقا من مصادق النبأ العظيم، كما هو الحال بالنسبة إلى يوم القيامة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. النبأ العظيم كما تدل على ذلك بعض النصوص حينما يكون يوم القيامة، لا يمنع ذلك أن يكون الإمام علي عليه السلام، وما فيه من خصوصية في الإسلام يمكن أن يكون هو أيضا نبأ عظيما كما هو الحال بالنسبة إلى يوم القيامة. أو يمكن أن نقول وأن نفسر القضية وأن نجمع بين المعنيين بطريقة أخرى، وذلك بأن نقول بأن الإمام علي عليه السلام وما يمكن أن يكون لولايته للقبول بإمامته عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله، ما يمكن أن يكون لذلك من آثار عظيمة في يوم القيامة، يمكن أن يكون هو أيضا النبأ العظيم بلحاظ ما يترتب على الارتباط به، الائتمام به، التولي له، ما يترتب على ذلك من آثار عظيمة في يوم القيامة. إحدى ظهورات يوم القيامة والنبأ العظيم في يوم القيامة، إحدى تجليات تلك الحالة، يمكن أن تكون في ولاية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لأن في ذلك اليوم هنالك كما يقول القرآن هنالك يخسر المبطلون، في ذلك اليوم حينما يخسر المبطلون ويعرفون عظمة هذه القضية. بعض الناس قد يتعاملون مع مسألة الولاية ومسألة إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتعامل معها تعاملا لا يعطيها تلك الأهمية، لا يتخذ منها أمرا ونبأ عظيما، وإنما يتعامل معها على أساس أنها قضية تاريخية قد مرت وانتهت، وكان هناك خلاف تاريخي في قضية معينة مرتبطة بالحكومة والسلطة، وهذه القضية انتهت، فالآن ليست بالنسبة لنا تمثل شيئا مهما ومسألة مهمة أساسية. ولكن حينما نعرف أهمية هذه الولاية وأنها شرط في قبول أعمال العباد، وأنها مما يسأل الله سبحانه وتعالى عنه من دين الإنسان في يوم القيامة، وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية، أن الإمامة لها هذا الموقع في العقيدة الإسلامية وفي المبادئ الإسلامية، ليست مجرد شأن فقهي، شأن يرتبط بالحكم بين الناس وقيادة الأمة في مرحلة معينة من الزمان، وإنما مسألة قيادة الأمة في الحقيقة ليست إلا أثرا من آثار تلك الإمامة وتلك الولاية التي تمثل موقعا إلهيا. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. هي عهد الله، هي منصب يجعله الله سبحانه وتعالى. صحيح هي ليست نبوة، ولكنها من جهة أنها منصب إلهي هي مثل النبوة من هذه الناحية، وإن كانت تختلف عن النبوة، الفرق بينهما واضح، أن النبي يوحى إليه وإلى آخره من الفروق التي يتحدث عنها علماء العقيدة الإسلامية. على أي حال، حينما نذكر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ونتحدث عنه ونصلي عليه، نستذكر في الصلاة عليه هذه القيمة في شخصيته وفي ولايته صلوات الله عليه وعلى أخيه رسول الله وعلى أبنائه الطاهرين. هذه الخصوصية التي في شخصية الإمام أمير المؤمنين تجعلنا ننشد إليه بدرجة أكبر، تجعلنا نستشعر الائتمام به بدرجة أكثر، تجعلنا نصلي عليه بشكل أكثر وأوفر وأصدق في احترامنا له وتعظيمنا له. أما إذا نظرنا إليه كشخصية عادية له ما لسائر الصحابة، أو هو له نحو تميز على بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله، فهذا الأمر أعتقد أنه يجعلنا بعيدين عن حقيقة ذلك الرجل الأعجوبة، ذلك الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله ما قال، من علاقته مع الحق، من علاقته مع القرآن، من علاقته مع النبي صلى الله عليه وآله وشخص النبي صلى الله عليه وآله. يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. إلى هذا الحد النبي صلى الله عليه وآله قرنه بنفسه. وأيضا نقرأ في الدعاء في الجملة التي تلي هذه الجملة، الصلاة على الصديقة فاطمة صلوات الله عليها، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ذكر الزهراء في هذا الموقع هو بحد نفسه هذا موضوع لا بد من أن نعطيه، ولا بد أن يأخذ من اهتمامنا الموقع المناسب الذي يستحقه. الزهراء صلوات الله عليها ليست إماما من الأئمة. هذه الفقرات من الأدعية نرى أنها تتحدث أولا عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم تتحدث عن أمير المؤمنين عليه السلام، ثم تتحدث عن الأئمة من ولد علي عليه السلام الذين جعل الله سبحانه وتعالى الإمامة فيهم. عندما يكون هناك حديث عن الزهراء في وسط هذه السلسلة، هذا يجعلنا يعني نحتاج إلى تأمل، نحتاج إلى تفكر وتدبر في هذه القضية. لماذا ذكرت الزهراء في هذا السياق؟ الزهراء صلوات الله عليها صحيح أنها ليست إماما، وأنها كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام بعد رسول الله بالنسبة لها، ولكنها هي حجة من حجج الله على خلقه، وهي مما يمكن أن يعرف الإنسان الحق من خلاله، وذلك للصفات التي أشارت إليها هذه الفقرات من الدعاء. اللهم وصلي على الصديقة الطاهرة، هذه المرأة صديقة. نحن نقرأ في بعض النصوص الشريفة أن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التسليم، يعني أن الدرجة العليا من الإسلام هي أن يصل الإنسان إلى حالة كونه صديقا، أنه يصل إلى حال بحيث يصدق بدرجة عالية ما يأتيه من خبر السماء، تذوب عنده حجب المادة وتزول عنده حجب المادة بحيث يقبل أخبار السماء، يقبل ما ينزل من وحي من الله سبحانه وتعالى ويصدقه تصديقا كاملا، بحيث يصل إلى درجة كونه صديقا. هذا الأمر ليس بمتناول أي أحد كان. حينما تصل فاطمة الزهراء عليها السلام إلى هذه الدرجة أن تكون صديقة، هو هذا بنفسه يجعل منها حجة، يمكن أن نعرف خصوصيتها ويمكن أن نتخذ من مواقفها، من أقوالها، من أفعالها ما يصلح أن يكون فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى حجة، بحيث نعتذر أمام الله بذلك، ويحتج الله سبحانه وتعالى علينا فيما لو لم نقبل هذه القضية. فهي الصديقة، وهي أيضا الطاهرة، وهذا إشارة أخرى إلى عصمة الزهراء صلوات الله عليها وإلى حجية الزهراء صلوات الله عليها. لماذا؟ لأنه أعتقد والله العالم من القريب جدا أن يكون في هذا الوصف، في وصفها بالطاهرة، إشارة إلى أن الزهراء عليها السلام من أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت صلوات الله عليهم إذا أردت أن تتحدث عنهم تجد أن محورهم ومركزهم من ناحية النسب، من ناحية البيت الذي جمعهم، هو الزهراء. كيف؟ لأنه لا يوجد علاقة ورابطة بين أشخاص أهل البيت، لا يوجد ارتباط أكثر مما يوجد ارتباط بين الزهراء عليها السلام وبين أفراد أهل البيت، لأنه لا يوجد من هو أقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله من الزهراء، لا يوجد من هو أقرب إلى علي عليه السلام من الزهراء، لا يوجد من هو أقرب إلى الحسنين عليهما السلام من الزهراء. قد يكون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يساوي الزهراء من حيث أنه والد الحسنين كما أنها والدة الحسنين، لكن لا يوجد أقرب من الزهراء إلى كل فرد من أفراد أهل البيت. ولعل لهذا السبب حينما نتحدث عن أهل البيت بعض الأحيان نبدأ بفاطمة، نقولهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، يعني هذا أهل البيت إذا نظرنا إليه كعقد يزين جيد الدهر، جيد الصالحين، جيد الأجيال المؤمنة، إذا نظرنا إليهم كذلك نجد أن الزهراء صلوات الله عليها تمثل واسطة ذلك العقد، والبيت كان هو بيتها، هذا البيت الذي يتحدث عن القرآن ويشير إليه القرآن، والآية حينما نزلت على بيت الزهراء، والنبي صلى الله عليه وآله حينما بقي لمدة 6 أشهر فيما تذكره الروايات يقف في كل يوم على ذلك البيت، على بيت فاطمة، ليقرأ تلك الآية وليؤكد للأجيال التي تأتي من بعده أن هذا البيت هو بيت فاطمة، وأن هذا البيت لا يبقى مجال لأي أحد أن يشكك في أنه هو بيت فاطمة. اللهم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. إذا أردنا أن نراقب حياة الزهراء صلوات الله عليها نجد أنها حياة محدودة جدا، لأنه إذا كانت قد تقدمت على 20 من عمرها فلم تتقدم بسنوات كثيرة، وإلا هناك بعض الروايات قد تشير إلى أنها إلى أن عمرها أقل من 20 سنة، فهي في مقتبل شبابها. هذه المرأة حينما تكتسب هذه الدرجة العالية نقرأ أنها الصديقة الطاهرة، يعني هم هي صديقة بحيث أنها تصدق وأنها تبلغ تلك الدرجة العالية من القرب من الله سبحانه وتعالى، وأيضا أنها هي طاهرة، وهذا طبعا كما لعلي ذكرت ذلك، إشارة إلى آية التطهير، وهاتان الصفتان تدلان على حجيتها، يعني على أنها حجة من حجج الله، يمكن لله سبحانه وتعالى أن يؤاخذ عباده بما قالته لهم فاطمة الزهراء، وبما وقفت من مواقف يمكن أن ترشدهم إلى طريق الاستقامة والهدى والصلاح. وهذا الموضوع موضوع حجية الزهراء عليها السلام وعظمة الزهراء عليها السلام، هذا الموضوع له أدلته الكثيرة، يعني لا نستدل عليه بهذه الفقرة من الدعاء فقط، وإنما هذا الموضوع يمكن استفادته من كل النصوص القرآنية ونصوص السنة الشريفة التي جعلت لأهل البيت موقع المرجعية الفكرية والدينية للمسلمين، والزهراء صلوات الله عليها أحد أهل البيت صلوات الله عليهم. فحينما تكون الزهراء أحد أفراد أهل البيت فينطبق عليها، تنطبق عليها آية التطهير، ينطبق عليها حديث الثقلين، ينطبق عليها الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في عترته، لأنها هي من أوضح مصادق العترة، وينطبق عليها الآيات الكريمة الواردة في أهل البيت، مثلا آية المودة في القربة، لأن الزهراء هي أوضح مصادق القربة للنبي صلى الله عليه وآله، التي كانت مودتهم أجرا على رسالة النبي صلى الله عليه وآله، إلى هذا المستوى بلغوا إلى هذا الحد، وغير ذلك من النصوص الشريفة. هنا حينما يقف الإنسان ويتأمل ويجد أن حتى هذا الدعاء الشريف حينما يتعرض إلى الزهراء عليه السلام يتعرض إليها في سياق الحجج التي يذكرها ويبينها، والتي تمثل هذه الحجج كما ذكرنا ذلك في مطلع الحديث عن قوله اللهم وصل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، أنها تمثل محطات ومرتكزات اعتقادية للإنسان، هذه المرتكزات الاعتقادية التي تربط بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده، التي تهدي عباد الله إلى طريق الله عز وجل. فهنا نحتاج إلى مزيد من التأمل والتمعن. الزهراء صلى الله عليها أي موقف وقفته وأي شيء قدمته إلى هذه الأمة؟ نحن مثلا نطلع أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان له مواقف كثيرة، وكان هناك روايات كثيرة حدث بها وتحدث عن كثير من القضايا الفقهية، القضايا الدينية، القضايا الاعتقادية الفكرية. الإمام الحسن عليه السلام له مواقف، الإمام الحسين عليه السلام له مواقفه وله دلالاته على الله سبحانه وتعالى ومنهجه الذي ما زال يهدي السائرين والمصلحين على مر الأجيال. والزهراء صلى الله عليها صحيح وردت عنها بعض الروايات العظيمة الشريفة المهمة التي تحدثت، على سبيل المثال تحدثت مثلا عن أسماء الأئمة، وهذه القضية كانت في ذلك العصر أشبه بالأسرار، يعني هو هذا العصر الذي لا يقبل إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يأتي شخص مثل جابر مثلا ابن عبد الله ويتحدث عن ذلك اللوح الذي وجده عند الزهراء صلوات الله عليها والذي فيه أسماء الأئمة، هذا الشيء كانت العقول لا تتقبله بشكل واضح، إلا تلك العقول التي قبلت واستجابت لدعوة الله سبحانه وتعالى في تنصيب هذا الخط، خط الإمامة والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله. وأمثال ذلك، هناك بعض الأمور التي يمكن الإفادة من خلالها من حجية الزهراء، ولكن هناك موقف للزهراء صلوات الله عليها يمكن أن يكون تتويجا لكل هذه الأمور، ويمكن أن يمثل سرا من أهم أسرار عظمتها. طبعا أسرار عظمتها كثيرة، علاقتها بالله، وقوفها في محرابها، هناك جوانب عديدة في شخصياتها، ولكن هذا الجانب الاجتماعي والسياسي في حياتها، والذي كان له دور أساس في حفظ مبادئ المسلمين وثوابت المسلمين العليا، هو موقفها في تفديها للقضية السياسية، لقضية الخلافة والإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله. التفدي الذي كان يتسم بميزات متعددة، لاحظوا، وهذا يبين لنا فضل الزهراء علينا نحن إلى هذا العصر الذي نعيش به. الزهراء صلوات الله عليها حينما نلاحظ، أولا هي امرأة، وقد روي عنها، وهذه الرواية معروفة عنها، أنها قالت خير للمرأة أن لا ترى رجل ولا يراها رجل، فهي تمثل منتهى الصون والخدر والاحتجاب عن الاختلاط بالرجال. فهذه المرأة بهذا المستوى من العفاف ومن الحجاب ومن الصون تنطلق انطلاقة كبيرة لتخرج وتقف في مسجد أبيها الذي كان يمثل مركز العاصمة للدولة الإسلامية آنذاك، تقف في المسجد وتجمع الناس وتخطب فيهم خطبة طويلة تتحدث فيها عن الإسلام وتعطي صورة كاملة عن الإسلام، ثم تتحدث بشكل واضح وصريح عن موقفها في مسألة الخلافة ومعارضتها للخلافة التي كانت قائمة بعد النبي صلى الله عليه وآله. هذا يعني أن هذه المسألة ليست مسألة عادية يمكن التسامح فيها ويمكن النظر إليها ببساطة. هذا أي أمر عظيم أخرج الزهراء عليها السلام من خدرها، من بيتها المصون الذي كانت ميزته أنها لا ترى رجل ولا يراها رجل، لكن هي إلى هذا الحد كانت مهتمة بالصون والحجاب. هذه المرأة تخرج بذلك النحو وتقف في المسجد، هذا الأمر ما كان معتاد، ولم يحدثنا التاريخ أن أحدا مثلا أو جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا رأينا الزهراء جاءت إلى رسول الله وقالت كذا، رأينا الزهراء خرجت إلى الصلاة، رأينا الزهراء خرجت إلى الجهاد وقالت كذا. هذا الشيء غير معروف في تاريخنا، قد هناك روايات ضعيفة محدودة كذا، ولكن شيء بهذا المستوى ما موجود. هذا يدل على أهمية هذا الأمر، هذا أولا. الأمر الثاني أن الزهراء صلوات الله عليها سدت فراغا عظيما أمير المؤمنين عليه السلام، لأجل الظروف التي كانت تحيط بمشكلة الخلافة وأزمة الخلافة وارتداد الناس وجدتهم على الدين في المدينة المنورة وفيما المحيط فيها من المناطق الأخرى، مناطق الدولة الإسلامية. رأى أنه ليس من الصلاح أن ينهض ويطالب بهذا الأمر وتحدث فتنة واختلاف في داخل المسلمين وداخل المجتمع الإسلامي، كما هناك روايات كثيرة تشير إلى هذه القضية. هو حينما يسكت هنا يمكن أنه يسجل البعض، يقولون هو صاحب الخلافة الأول والإمام الأول والوصي الأول والحجة الأولى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هو امتنع عن المطالبة بحقه. فيمكن أن تتم عملية تضييع لهذا الحق، خصوصا مع أن هذه الخلافة كانت هي تمسك بعناصر القوة في المجتمع الإسلامي بحيث تتمكن أن تمنع الناس من تدوين السنة، تمنع الناس من تفسير القرآن، تمنع الناس من بيان كثير من الحقائق، تمنع بعض الصحابة أن يخرجوا إلى الأمصار الأخرى ليحدثوا الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله، يعني تمنعهم من التبليغ. إلى هذا الحد كان هناك في بعض الأحيان حصار على المسلمين. فهذه القضية كان يمكن أن تنتهي وأن تتلاشى، أو أن يقف أمير المؤمنين ويقاتل ثم يقتل، وأيضا تنتهي شخصية الإمام أو ينتهي شخص الإمام، أن يقتل شخص الإمام أو تنتهي شخصية الإمامة وخصوصية الإمامة وعنوان الإمامة من خلال هذا عملية التضييع. الزهراء أخرجت الإمامة من هذا المأزق، المأزق الحرج. ولهذا حينما نتحدث عن الزهراء ويتحدث عن الزهراء بعض العلماء يتحدثون عنها على أنها شهيدة الولاية وشهيدة الإمامة، فهي حينما وقفت ذلك الموقف وصرحت بموقفها بشكل واضح ومباشر ومن دون أي مواربة أو مجاملة، هذا أصبح دليلا على مر الأجيال يمكن أن يحتج به المحتجون على إمامة الإمام علي عليه السلام. ولهذا نجد في هذه القضية حساسية عالية جدا، لأن هذا الأمر من أوضح الأدلة على إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أن الزهراء التي لها هذه المكانة العظيمة والتي لها هذه القدسية في نفوس المسلمين، والتي هي بضعة من رسول الله، والتي يرضيه ما يرضيها ويريبه ما يريبها كما ورد في الأحاديث، هذه وقفت هذا الموقف وأثبتت لنا هذه الحقيقة. ونحن حينما نصلي عليها نستذكر كل معاني السمو والقداسة فيها، ومن جملتها هذا المعنى العظيم الذي ما زال فضله عميما على الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين.